الكريم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا ملقين ومتلقين، متكلمين ومستمعين، أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا والمشاهدين الكرام العلم النافع والعمل الصالح. نسأل ربنا علما نافعا ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. عزوف الاقتصاديين عن الدعوة، هذا موضوعنا مع حضراتكم في هذا الوقت الطيب الكريم المبارك إن شاء الله عز وجل. نقدر ما يقوم به الاقتصاديون في ميدانهم وفي مجالهم، ونقدر خبراتهم وتجاربهم، ونعظم أهل الاختصاص وننزلهم منازلهم ونعطيهم قدرهم ونحترم كلامهم، لأن الله سبحانه وتعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن توجيهات الإسلام عموما تدعو إلى تقدير المتخصصين واحترامهم وإلى سؤالهم والرجوع إليهم، كل في مجاله وكل في ميدانه. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فاسأل به خبيرا. فهناك خبراء وهناك أهل ذكر في كل مجال وفي كل ميدان، قطعوا شوطا طويلا في مجالهم وأمضوا عمرا طويلا في ميدانهم، وبحثوا ودرسوا وجدوا واجتهدوا وابتكروا، فليس من المستساغ وليس من المعقول أن نهملهم وأن نتخطاهم وأن نتجاوزهم وأن نلقي بكلامهم عرض الحائط. لكننا في واقعنا المعاصر أيها الكرام، أيها المشاهدون الكرام، نعاني مشكلة اقتصادية كبيرة يلحظها كل أبناء الوطن، وليست هذه المشكلة خاصة بالوطن المصري فقط، إنما هي مشكلة اقتصادية عامة تعاني منها المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية. وهذه المشكلة كما نرجع فيها إلى أهل التخصص وأهل الخبرة، وكما نحترم كلامهم ونقدر بحوثهم، لا بد لهم أيضا أن يرجعوا إلى الأصول العاصمة وإلى القواعد الثابتة وإلى الركائز الأصيلة والقويمة من شرع الله عز وجل. ولا نقول بهذا الرجوع أننا نتخطاهم وأننا نتجاوزهم أبدا، إنما شرع الله واضح ودين الله سبحانه وتعالى واضح، يعطيك الأصول ويعطيك القواعد التي تنطلق منها والتي تظلل بها واقعك والتي تضمن لك النجاة وتضمن لك الخلاص إن وعيتها وعلمتها وإن طبقتها ونفذتها بكل إحسان وبكل إتقان. وكونك ترجع إلى أصول الشرع وكونك ترجع إلى قواعد الشريعة الإسلامية، فإن هذا الرجوع ليس اختيارا وليس راجعا إلى الحرية الشخصية أو الإرادة الخاصة أو الرؤية المستقلة، إنما رجوعك لا بد منه، يلزمك شرعا ويلزمك ديانة أن ترجع إلى تلك الأصول وإلى تلك القواعد لتتولى حل المشكلات ولتتولى تلك الأصول التصدي للأزمات. قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مجال وفي كل ميدان وفي كل شأن من شؤون الحياة، فقد استوعبت شريعة الإسلام كل المجالات وكل الجنبات وكل الميادين. قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أنزل الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض ولم ينساه. قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. وأنزل الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض ولم يغفل عنه. قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فربنا ما خلق ونسى، وربنا سبحانه ما خلق وغفل، إنما جل وعلا خلق وأمر. قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويلزمنا جميعا أن نعود إلى شرع الله وأن نعود إلى تلك القواعد العاصمة وإلى تلك الأصول الحافظة. إن حق الإنسان أن يحيا حياة كريمة، إن حق الإنسان إذا أكل أكل أكلا كريما، وإذا شرب شرب شرابا كريما، وإذا لبس لبس لباسا كريما، وإذا سكن سكن مسكنا كريما لائقا يليق بإنسانيته ويليق بآدميته. فما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في الحياة ليتكدر وليشقى وليجد الآلام المتتابعة وليجد المعاناة الدائمة، إنما خلقه الله سبحانه وتعالى ليتمتع بطيبات الحياة ولينعم بنعم الله وليسخر الدنيا كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاته. قال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا تشقى يا طه، لا تشقى يا محمد، لا تشقى يا أمة، يا لا تشقى يا مخاطبون، لا يشقى المخاطبون ولا تشقى المخاطبات بهذا الدين وبتلك التعاليم وبهذه الإرشادات، إنما تسعد وتتمتع وتفرح وتهنأ بحياتها ومعاشها ودنياها. قال سبحانه وتعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن الإنسان في الجنة ليس له حاجات ضرورية، لكن لما أهبط إلى الأرض أصبح له حاجات ضرورية، حاجته إلى الطعام وحاجته إلى السكن وحاجته إلى الشراب وحاجته إلى الملبس. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، قال سبحانه وتعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إذن في مقابل ذلك، إن أهبط آدم وذريته إلى الأرض فإن له حاجة إلى الطعام ضد الجوع، الطعام يأكل ويشبع. وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، حاجة الإنسان إلى الكسوة. وأنك لا تظمأ، حاجة الإنسان إلى الشراب. ولا تضحى، حاجة الإنسان إلى السكن. ولاحظ أيها المشاهد الكريم أن الله سبحانه وتعالى فرق بين النعم التي من شأنها الجمع. فعادة الناس الجمع بين الطعام والشراب، لكن الآية الكريمة فرقت بينهما: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ففصل بين الطعام والشراب لماذا؟ لكي تتأمل كل نعمة، ولكي تتدبر نعم الله في طعامك، ونعم الله في ملبسك، ونعم الله في شرابك، ونعم الله في مسكنك. تعيش هذه النعم وتتدبر وتتأمل فيها كي تصل إلى عظمة المنعم سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. حق الإنسان أن يعيش حياة كريمة، حق الإنسان أن يتمتع بحياته وأن يجد متعته ولذته في معاشه، كي يقدم على الحياة يعمر، كي يقدم على الحياة يبدع، كي يقدم على الحياة ينتج، كي يحب البقاء في الدنيا حبا تعبديا يجعله يرفع نفسه بذكر الله ويرفع دنياه بذكر الله ويعبد الحياة كلها لله عز وجل. إذن يا كرام، لابد أن نعي ذلك من كتاب الله عز وجل. وكما نسمع أهل الاقتصاد في تحليلاتهم وفي رؤاهم، وكما نقدر سعيهم وجهدهم في حل المشكلة الاقتصادية، لابد لهم أيضا أن يسمعوا كلام الدعاة الهدى، وأن يرجعوا إلى شرع الله، وأن يأخذوا بهذه القواعد وتلك الأصول التي من شأنها أن تقيم الحياة على الجادة، وأن تخرج الناس من الورطات وأن تتصدى لجميع الأزمات ولجميع المشكلات. لماذا نعرض عن كتاب ربنا؟ ولماذا نعرض عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نسير في حل أزماتنا وحل مشكلاتنا بعيدا عن هذا النور، وبعيدا عن هذا الهدي القويم، وبعيدا عن هذا الصراط المستقيم؟ إن الأزمات تزداد سوءا، وإن المشكلات تزداد تعقيدا طالما ابتعدنا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر القرآن الكريم نموذجين من الأزمات فسرها أصحابها تفسيرين مختلفين. الأول فسر الأزمة تفسيرا طبيعيا ماديا، والثاني فسر الأزمة تفسيرا شرعيا إيمانيا. فما نتيجة التفسير الإيماني وما نتيجة التفسير الطبيعي لكي نسقط هذين التفسيرين على تعاملنا مع مشكلتنا الاقتصادية في واقعنا المعاصر وفي زمننا الحاضر؟ هذا ما نتعرف عليه في كلمتنا القادمة بعد الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله وتوفيقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه وإلى ما يرضاه. والذي نفسي بيده إن حل مشكلاتنا وإن التصدي لأزماتنا أمر سهل ميسور لا تعقيد فيه ولا تصعيب. ولو أزلنا التصورات الفاسدة وتصدينا للأهواء الصارفة وأقبلنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالعقيدة وبالعلم وبالموضوعية لوجدنا خيرا عظيما، لأن شرع الله عز وجل يدور مع مصالح الناس، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: شرع الله تعالى يدور مع المصالح، فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. فشرع الله ليس ضد مصلحة البلاد، وليس ضد مصلحة العباد، وليس ضد مصلحة الدنيا والخلق أجمعين، إنما جاء في مصالح الناس. قال سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله؟ ماذا يحدث للدنيا كلها؟ وماذا يحدث للناس أجمعين عندما يؤمنون بربهم ويقيمون حياتهم على شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لن ينقصهم شيء، ولن يتأثروا، ولن يتضرروا، إنما حياتهم دائما وأبدا في علو، وحياتهم دائمة وأبدا في طيب وهناء، لأنهم يمتثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا وقت العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن عملنا بهدي النبي في طعامنا، إن عملنا بهدي النبي في شرابنا، إن عملنا بهدي النبي في صيانة نعمتنا، إن عملنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في استهلاكنا وفي التعامل مع النعم التي تحيط بنا، وقدرنا ذلك وعظمناه، والله لن نجد مشكلة، وسنخرج منها في التو والحال ببركة الالتزام والامتثال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان رسول الله يأكل؟ كيف كان رسول الله يشرب؟ كيف كان رسول الله يلبس؟ كيف كان رسول الله يسكن؟ كيف كان رسول الله بعيدا عن الصرف، عن الإسراف، بعيدا عن الطرف، بعيدا عن التنعم الزائد، متمسكا بالأصول والقواعد؟ قال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ماذا لو عملنا بهذه الآية الكريمة؟ والذي نفسي بيده لكان الخلاص وكانت النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة، كلوا واشربوا شريطة ألا تسرفوا وألا تصابون بداء العظمة والكبر والغطرسة والزهو. كلوا واشربوا من غير إسراف ولا مخيلة. الاعتدال مطلوب والتوسط مطلوب. قال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فماذا لو تعاملنا في حياتنا بهذه المناهج وبتلك الأصول وبهذه القواعد، وابتعدنا عن صور التنعم الزائدة وعن ألوان الرفاهية الزائدة وعن الإقبال على التحسينات والشكليات التي إن ذهبت لن يتوقف بذهابها المعاش، ولن تتضرر حياة الناس، والإسلام علمنا حياة الجدية والخشونة. قال سبحانه وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني يتنشأ تنشئة ربات الحجال ولا يتنشأ تنشئة الرجال، فإذا جاء وقت الكلام لم يستطع الإفحام ولم يقوى على الجدال بشؤم التنشئة الطرية، التنشئة الضعيفة، لكن الإسلام يريد التنشئة القوية التي تخرج للأمة رجالا يتحملون ويضحون ويتعاملون بكل جدية وصرامة وحزم مع الأوضاع ومع المستجدات. وعندما نقول هذا الكلام يا كرام، لابد أن يكون التطبيق شاملا وأن يكون التنفيذ شاملا، فلا تضيق المعيشة على طبقات بعينها وتفتح الأبواب لطبقات أخرى فيكون حلال لهم التنعم الزائد، ويكون المسموح لتلك الطبقات التضييق والتشديد والإرهاق وإدخال العنة والضرر عليهم في معاشهم وفي سلوكهم اليومي، في بحثهم عن القوت وبحثهم عن الطعام وبحثهم عن المعاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ فلا بد من تعميم هذا الأمر، ولا بد من تطبيقه على الجميع دون ازدواجية ودون التعامل مع فئة بشكل وفئة أخرى بشكل آخر. كذلك لا بد من الوقوف الحازم والحاسم مع المفسدين وكبار المفسدين الذين يتاجرون في أقوات الناس والذين يأكلون حقوق الضعفاء وحقوق الفقراء والذين يملؤون بطونهم على حساب الجوع وعلى حساب أصحاب الحاجات من الناس، لابد من التعامل مع هؤلاء بكل حزم وبكل شدة وبكل قسوة. قال سبحانه وتعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هل تتفق هذه العقوبة التي ذكرها سيدنا سليمان عليه السلام مع الهدهد الذي وقع في مخالفة في ظاهر الأمر وأدركها سليمان عليه السلام، لكن لما تحقق ولما تثبت علم أن الحق مع الهدهد؟ في بداية الأمر توعده بهذا الوعيد وتلك العقوبة الشديدة: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، ليكون عبرة وليكون نموذج لكل متحلل في المجتمع ولكل مخرب في المجتمع ولكل ساع إلى هدمه بفساده ورشوته ونهبه وسرقته وتربحه على حساب الفقراء وعلى حساب الضعفاء. والمثل يقول: اضرب المربوط يخاف السايب. فهؤلاء الذين هم معروفون بجشعهم وطمعهم ومعروفون بالتربح على حساب الفقراء وعلى حساب الضعفاء، فلابد في هذه الأزمة وفي تلك الشدة التي تنزل بالبلاد وتنزل بالعباد، لابد من التعامل معهم بكل شدة وبكل حسم وبكل قوة. فعندما نقول الحياة على هدي رسول الله والحياة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نلزم بها الضعفاء والفقراء والقاعدة الكبيرة من جماهير الناس، إنما نلزم بها كل الطبقات وكل المستويات، ونخاطب بها كل الفئات، كي تلتزم الأمة جميعها بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شرع الله يدور مع المصالح، إن شرع الله يدور مع المصالح، فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. شرع الله لا يخيف أحدا، شرع الله لا يفزع أحدا، لا يرهب أحدا، إنما شرع الله كله سماحة وكله تيسير على الناس وعلى حياة الناس وعلى حاجات الناس. فإن مقاصد الشريعة ثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينات. الضروريات التي لا بد منها وبدونها يكون الفساد ويكون الخراب. قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وتلك الضروريات هي حفظ الدين وحفظ النفس والنسل وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض. حفظ الدين: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الدين قيام للناس، الدين إصلاح للحياة، الدين إصلاح للمعاش، الدين إصلاح للاقتصاد، للاجتماع، للثقافة، للإعلام، للتعليم. الدين قيام الحياة كلها، ولا بد من المحافظة عليه. ولذلك دعا الإسلام وحث وأوجب على ائتمار الأوامر وانتهاء النواهي والوقوف عند الحدود والامتثال لشرع الله سبحانه وتعالى. حفظ الدين، حفظ النفس، تلك النفس التي تقوم بالعمل والسعي وتمشي في مناكب الأرض وتنتج وتعمر، لا بد من المحافظة عليها لتبقى حركة الحياة في الأرض. قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا ضرر ولا ضرار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حفظ النفس كي تستمر دوران العجلة وكي يبقى التواصل على مقتضيات المعيشة في تلك الأرض، ومن ثم كانت شرعة الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حفظ المال، فالمال أيضا قيام للحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وحب المال فطرة وطبيعة وجبلة، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حفظ المال وحفظ العقل لكي يبقى واعيا مدركا يحلل ويبدع ويفكر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن أجل ذلك حرم الإسلام كل ما يذهب العقل وما يذهب الفكر. على سبيل المثال قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حفظ العرض، هذا الذي هو صمام أمان للحياة، وهذا عنوان الشخصية والكرامة. تهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم لنا أعراض وعقول. من أجل ذلك حرم الإسلام الزنا، قال سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فتلك الضروريات التي لا بد منها ولا يختلف حولها اثنان ولا يتناطح فيها عن زان. الحاجيات التي لا بد منها لرفع الحرج عن الناس ولعدم التضييق على الناس، كما قال سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الصلاة مثلا على سبيل المثال كان أصل فرضيتها 50 صلاة وخففت إلى أن وصلت إلى 5 صلوات، وبالرغم من ذلك يستثقلها الناس ويضيعها كثير من الناس. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يا مضيعا للصلاة، ماذا لو كانت الصلاة 50؟ ماذا كنت فاعل؟ ماذا كنت صانع؟ 5 وتستثقلها وتتركها وتضيعها، فماذا لو كانت 50؟ ومع كونها 5 صلوات فهي مفرقة، ومع كونها 5 صلوات قد يحصل فيها أمور تدعو إلى التيسير في القيام بها، كأن تعجز عن القيام لك أن تقعد، كأن تعجز عن القعود لك أن تنام، لك أن تومئ بعينيك ولا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. ولو كنت مسافرا لك رخصة القصر والجمع فتجمع بين صلاتين وتقصر الصلاة الرباعية، فتجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وتجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير أو تقديم، وهكذا تخفيف وتيسير على الناس. فهذه الحاجيات التي رفع الإسلام فيها عن الناس الحرج، التحسينات، الأمور الشكلية، الأمور الجمالية، ما منعك الشرع منها إنما أباحها لك. فالرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، كما قال الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومع إباحة ذلك لكن الشيء ليس على إطلاقه إنما بحدوده وقيوده، فالأمر إن زاد عن حده انقلب إلى ضده، فلا يصل تنعمك إلى حد الطرف
وإلى حد الدعة وإلى حد الخمول وإلى حد الكسل. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. تلك مقاصد الشريعة، الضروريات، الحاجيات، التحسينات، كيف هي تكون ضد العباد وضد البشر وضد الخلق وضد الدنيا؟ إنما هي كلها مصالح، كما قال الإمام الشاطبي: شرع الله يدور مع المصالح، فأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. فلنرجع إلى شرع الله، ننظر ماذا يقول في تلك المشكلة الاقتصادية، ما المحرمات التي نرتكبها والتي أدت إلى وجود المشكلة الاقتصادية وإلى تغولها وإلى زيادتها وإلى تفاقمها. ما السنن الضائعة التي لا نعمل بها ولا نطبقها؟ ما الشهوات الموجودة التي تغولت وتمكنت والتي جعلت أصحابها عبيدا لها، أدمنوها بل وجاهروا بها وأظهروها؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لنرجع إلى ألف باء إسلام، لنرجع إلى قال الله قال رسوله: ولنقدم عليهما ولنقدم على حكمهما. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لنرجع إلى تلك الأصول التي والله بها تحل مشكلاتنا وتفك أزماتنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وبدون الرجوع إلى تلك الأصول ستزداد المشكلات سوءا وستزداد الأزمات تفاقما وتمكنا، وستذهب الحياة إلى مزيد من الترنح وإلى مزيد من السير في خوادع السبل وفي معامي الطرق. القرآن ذكر لنا نموذجين من الأزمات: نموذج ابن نوح عليه السلام، ونموذج ابن سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فسر ابن نوح أزمته تفسيرا طبيعيا عاديا، فهلك وغرق، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أما سيدنا إسماعيل عليه السلام فقد فسر أزمته تفسيرا إيمانيا، تفسيرا شرعيا، فكانت النجاة وكان الخلاص. قال سبحانه وتعالى: قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ولد يذبح، والد يذبح ولده، ما رد الولد؟ قد يكون في الرد الطبيعي العادي أنه يعترض، أنه يرفض، بل ربما يصل الأمر إلى اتهام والده باتهامات بعينها. لكن ماذا أجاب إسماعيل عليه السلام؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. لأنه فسر أزمته تفسيرا إيمانيا، تفسيرا شرعيا، فإن النجاة في التفسير الشرعي للأزمات، وإن الهلاك وإن التلف وإن الغرق في التفسير الطبيعي العادي للأزمات. فإن أردنا أن نتصدى لأي مشكلة تواجهنا ولأي أزمة تعترضنا، فلابد أن نتعامل معها تعاملا شرعيا وألا نخرج عن تلك الأصول الشرعية التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت يا كرام أننا نحترم كلام الاقتصاديين ونقدر رؤاهم ونقدر خبراتهم، ولا نقبل على الإطلاق أن يقحم الدعاة أنفسهم في مجال لم يدرسوه ولم يبحثوه ولم يتكلموا فيه، إنما كما يقال أعطي العيش خبازة فنعطي العيش خبازي، وننزل الناس منازلهم ونحترم ونقدر أهل الاقتصاد، وكما نقر ذلك نقول لهم يلزمكم ديانة وعقيدة أن ترجعوا إلى الأصول الشرعية وأن ترجعوا إلى ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من قواعد ومن أصول من شأنها أن تصلح حال البلاد وحال العباد، وألا ننقبض منها وألا نشمئز بذكرها كحال هؤلاء الفارغين، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وظننا وشأننا مع أهل التخصص والخبرة أنهم كلما زادوا علما علموا أن الرجوع إلى شرع الله هو الأسلم وهو الأفضل وهو الأطيب وهو الأحكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا ومربينا وأصحاب الفضل علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر.